من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الاستنباط له معاني عديدة، المأخوذ في أصول الفقه أو في اجتهاد المجتهد على معاني عديدة. منه على كل ما هو ينتج يقينا، والكلام ليس في إنتاجه اليقيني بقدر ما كون إنتاجه ثبوتي، ليس بنحو الكاشفية والحاكوية، وإنما بنحو بالدقة بنحو التوليد، لا بنحو التطبيق، بنحو التوليد، بنحو التوليد لا بنحو التطبيق. كتولد القوانين البرلمانية من الدستور، والقوانين الوزارية من القوانين البرلمانية، وليس بنحو الكاشفية. استنباط بالمعنى الثاني وهو المعروف المشهور في الأذهان بمعنى الكاشفية والحاكوية. والاستنباط المعنى الثالث بمعنى هو تحري المعذر والمنجز، أو تحرير المعذر والمنجز، أو استنتاج المعذر والمنجز، كما هو في الأصول العملية العقلية أو الشرعية أو العقلية. فهذه ثلاث معاني للاستنباط كأنها متباينة. المعنى الرابع والخامس هو الاستنباط الموجود في القواعد الفقهية. ومر أن السيد أخوي رحمة الله عليه أصر وأصرار في محل متين أن الاستنباط والاستنتاج في القواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية جملة منه لا يتمكن منه إلا المجتهد، وهو فعل المجتهد وهو استنباط، وإن كان تطبيق، وإن كان تطبيقا لكنه مختص بالمجتهد. بل يعني كما يذكر جملة من الشبهات الموضوعية لتطبيق القواعد الفقهية هي ليست فقط من مختصات المجتهد، بل يقولون أن الحذاقة فيها من مختصات الأعلم في الاجتهاد من حذاق المجتهدين. لمن؟ لتعقيد الاستنباط في الشبهات الموضوعية، يعني في جملة منها كفروع العلم الإجمالي أو غيرها. وهناك على كل استنباط في القواعد الفقهية في الشبهة الحكمية التي قرر وجودها الشيخ جعفر كاشف الغطاء عن المشهور، وقرر أيضا وجودها السيد الخوي رحمة الله عليه في مباحث الحج مبحث منى وعرفات هنا مجمع، وجزم يعني بها السيد الخوي وأفتى بها. الآن على كل نستعرض ما أشار له السيد الخوي في القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الحكمية أو القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية، كيفية الاستنباط فيها. ويستعرض جملة من الأسماء، جملة من القواعد. من تلك القواعد مثلا قواعد الفراغ والتجاوز. قواعد الفراغ والتجاوز مثلا تجري في الشبهات الموضوعية، ولكن كما قرر جملة من موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشبهات الموضوعية معركة آراء علمية معقدة بين الأعلام. وفعلا يعني من يراجع قاعدة التجاوز والفراغ وتنبيهات قاعدة التجاوز والفراغ يلاحظ بوضوح أن تطبيق قاعدة التجاوز والفراغ في الشبهات الموضوعية في جملة من الفروع يحتاج إلى دقة استنباطية فائقة. فهذا مثال على كل يعني أن ولا يمكن يقال أن هذا تطبيق محض، هو يعني اعتراض السيد الخوي على الميزنائي في هذا الجانب، هذا ليس تطبيق محض، هذا يحتاج إلى ملكة علمية حادقة حداقة ودقة. من دون ممارسة علمية وإحاطة بزوايا في القواعد الفقهية لا يمكن للعامي أن يستعمل قواعد التجاوز والفراغ في جملة من الفروع مع أنها شبهات موضوعية. فهذا ما يدلل على أن الشبهات الموضوعية وإجراء القواعد الفقهية فيها ليس عفويا بسيطا ساذجا استنتاج يعني جدا سهل يسير، لا، وإنما في تعقيدات زوايا اجتهادية استنباطية معقدة. تحتاج إلى الالتفات إلى معادلات علمية في الاستنباط، عمومات، تداخل عمومات مع بعضها البعض، تحرير الموضوع ربطه بالعموم ومن القبيل من التخريجات العلمية الغامضة. يعني لأنه الفقهاء والمجتهدين يعقدون ويغمضون أو يعطون صورة غامضة، هو واقع الأمر هي هذه المسائل. يعني ليس مرتبط بأشخاص هذا البحث بقدر ما هو واقع بحثي في ذات الموضوع نفسه، وهي ما يدل على أن قواعد الدين التي منها قواعد فقهية بالتالي ليست أمرا سهلا المنال، تحتاج إلى تفقه وتفهم، ضرورة التعلم، ضرورة التضلع، لأنها بطريق حشوي قشري عشوائي يمكن ممارستها. هو هي معنى استنباط، هو معنى التخصص استنباط، عملية الاستنباط هي قضية مرتبطة بأشخاص وقدر ما ترتبط بنظام علمي. نعم. فإذا يقول السيد الخوي هذا حقيقة استنباط، وليس هذا شيء وراء الاستنباط، فعل مختص بالمجتهد. نظام علمي يعني مجموعة من العناصر تترتب بنظام معادلي معين، فبالتالي استنباط. إذن هذا نوع من الاستنباط، ليس كاشفية وليس وليس وليس، مرتبط بالقواعد الفقهية. كذلك طبعا فروع العلم الإجمالي و من المواد التي يمثل لها السلخ أيضا الصلح، نفوذ عقد الصلح، إلا أن يكون صلحا، إلا أن يكون صلحا نعم خالف الكتاب والسنة. هو عقد الصلح من العقود الابتلائية أو الكثيرة الوقوع، سواء صلح فردي أو صلح بين أسري، بين الزوجين أو بين عشيرتين أو بين طائفتين أو بين شعبين أو بين دولتين أو بين، صلح واسع النطاق الصلح. فكيف نعرف أن هذا مخالف الكتاب والسنة أم ماذا؟ البعض ربما يصور كثير من بنيان الفقه السياسي أنه عقد صلح مثلا بين الشعب ومن ينتخبه الشعب مثلا، على أحد التخريجات الفقه السياسي أنه عقد، عقد اجتماعي، يعني الصلح نوع من الصلح التصالح وكذا. على تحضير هسه لسنا في صدد هذا البحث، بحث هذه الأمثلة بقدر ما البحث عن الشاهد الموجود في هذه الأمثلة. فبالتالي من أين نعرف أن هذا العقد الاجتماعي لإقامة الدولة أو كذا بهالصياغة أو بهالنمط هو عقد شرعي أو غير شرعي، يعني يمضيه الشارع أم لا؟ ولما جرى فبحث الصلح بحث طويل الذيل. خب، ومن ضوابط عقد الصلح ذاك الذي يعتبر كل انتخابات أو كل الشرعية منطلقة من العقد الاجتماعي، يعني هو نوع الصلح بين الناس والحاكم مثلا، بين الأمة والحاكم. بعضهم البيعة يفسرها بنفس التفسير انتخابات. ولسنا في صدد هذه الأبحاث بقدر ما أن نريد أن نشير لأن الصلح وسيع المدى، في أبواب عديدة يبحث. مع السيد الخوي رحمة الله عليه في باب القضاء يتبنى أن قاضي بالتحكيم نوع من التراضي وعقد الصلح. طبعا كثير من الفقهاء يتبنى، أقصد هو يتبنى أنه أصلا عملة القضاء في الغيبة الكبرى هو قاضي قاضي بالتحكيم، يعني نوع قاضي بالصلح. يعني لاحظ الصلح حتى يوسع التمسك به حتى لباب القضاء، السلطة القضائية. فالمهم أنه هذا البحث لعقد الصلح ليس عقدا سهلا يسيرا، بل عقد جدا خطير. إذا يمتلك مثل هذا المخزون من الشرعية عقد الصلح. ومن الأمور المهمة في شرعية عقد الصلح قيمومة الكتاب والسنة عليه، لا يخالف الكتاب والسنة. الصلح جائز بين، لا يقول منظر من الوسط الداخلي أن عقد الصلح أن الشعب مصدر السلطات، لا بعين الشعب مو مصدر السلطات، عقد الصلح يصير مصدر ويرجع إلى الكتاب والسنة. طر إلى السماء أو قع على الأرض لابد الشرعية مصدرها الكتاب والسنة ومصدرها الشعب وأنا حدش هذا ما يمكن. على كل لابد مصدرها هوية الشعب. هوية الشعب ما هي الدين الإسلام وليست هوية الشعب الشعوبية. نعم في مدرسة اسمها الشعوبية الشعبوية لكن وقت آخر. أما على كل هوية الشعب هي مصدر الشرعية كان كتنظير قانوني. ها ديباجة الدستور هي مصدر الشرعية. ديباجة الدستور أن الشعب هوية الإسلام. انتماء الشعب إلى محمد صلى الله عليه وآله هذا مصدر الشرعية لا انتماءه للشعبوية. يجب التنظير بشكل دقيق فنفقد هويتنا. نعم انتماء البشر إلى الأنبياء أعظم من انتماء البشر إلى الشعبوية. شعبوية شنو ثم ماذا؟ أي نعم على أي حال هذه بحوث المفروض الأخوة في المداقة الأصولية والصناعية وفي القواعد الفقهية تفتون لها. على أي تقدير إن المعاصي الشرعية من أين تنشأ؟ لغط كبير بين البشر، جدل كبير بهل عفوية إحنا يعني نسند إلى مصدر معين عليها بحث طويل عريض. ما هي مصدر الشرعية؟ من البحوث جدا يجب أن يقف عليها يقف عليها الباحثون. هي منبع كل شيء على أي تقدير. فنرجع إلى ذا المطلب وهو نرجع إلى ماذا؟ إلى ذا البحث أن عقد الصلح مصدر شرعية يرجع في هذا الكتاب والسنة مو لنفسه كأنه عقد اجتماعي فيرجع إذن إلى ماذا؟ إلى أن كل صلح بين المسلمين جائز إلا ما خالف الكتاب والسنة. نرجع إلى الكتاب والسنة أن الكتاب والسنة أمضى لأنه مصدر الشرعية البيعة بما هي بيعة ما هي شنو ثم ماذا؟ الصلح بما هو هو ثم ماذا؟ اتفاق الأمة بما هو هو مثل ما قال علماء الإمامية عندهم قاعدة كلامية فقهية دائما نكررها في علم أصول الفقه وفي علم الكلام وفي علم التفسير وفي علم الفقه. إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة وحيانية يعني لا يستمد الشرعية. هذه نكتة مهمة جدا. شوف لا تدخل هذه القاعدة يراعيها علماء الإمامية حتى في ماذا؟ حتى في الفقه السياسي لأن خلفية الفقه السياسي بعد عقائدي غطاء عقائدي. خلفية الفقه أي فقه لا يستند إلى مدارك عقائدية هذا الفقه لا مشروع. عالم أصول الفقه أو فقيه لا يفهم حاشا الفقهاء من فضل المحال ليس بمحال لا يفهم كيف يرجع هذه القواعد في باب الفقه إلى قواعد عقائدية هذا مو فقيه. الفقه نفسه ما يمتلك الشرعية من نفسه حتى الفقه الشرعي إنما شرعيته يرجع إلى قواعد عقائدية إلى أصول الفقه وأصول الفقه يرجع إلى قواعد عقائدية. لذلك ذكروا بأن علم الكلام يؤثر على مباحث الحجج في علم الأصول كثيرا كما أن العلوم الأدب اللغوية تؤثر على مباحث الألفاظ سنسيم البلاغة علم البلاغة يعني من المعنوة. فإذا إذا كانت لذلك حتى علم الرجال إذا لم يستند إلى قواعد كلامية أصلا ما ليس لأي علوم علم الرجال وقواعد علم الرجال أي اعتبار. الاعتبار الذي ينفجر إذا سائر العلوم الدينية علم العقائد هو الذي يكسب كل العلوم الدينية اعتبار. علم الرجال من حيث هو علم الرجال من أين الاعتبار من أين جاية؟ حتى علم فقه الفروع ما يكتسب الاعتبار والشرعية إلا إذا أردنا أن نمحص مخزن منبع الشرعية من أين. هو العلوم الدينية هكذا منشأ من العقائد فضلا عن التوافقات البشرية العقود البشرية المعاملات البشرية من أين تكتسب. وهذا المطلب سبقا مر بنا مرارا في بداية مكاسب المحرمة وتضاعيف مبحث المكاسب المحرمة المنبع الشرعي من أين. الاعتبار مهم هذا ويجب الإنسان يلتفت إليه ضروري جدا. أصل الفقه والفقيه والفقاهة إنما يكتسب اعتبار من العقائد. أولا يعتبر في الفقه والفقيه والمرجع العقائد اكتسابا من العقائد التزام مؤمن عادل كذا فلان فلان مؤمن قضية عقيدة ثم أول شيء يفحص الإنسان في الفقيه والمرجع صفة الإيمان من هو غير مؤمن إيمان بماذا مو بفقه الفروع إيمان بالعقائد هي التي تعطي سائر الأمور الشرعية وعتبار. ثبت العرش ثم انقش أولا هذا المطلب. فلاحظ أن العلوم الدينية حتى إنما تكتسب الاعتبار من العقيدة أولا لا من شيء آخر ثم هنا أيضا عندما يقال عقد الصلح جائز بين المسلمين إلا أن يخالف الكتاب قاعدة فقهية عجيبة جحفلية عقد الصلح قاعدة فقهية جحفلية عجيبة لكن هذه القاعدة الفقهية تستمد في الحقيقة شرعيتها من الكتاب والسنة لأنه من جهة التراضي والانتخاب والتوافقات لا ما ليس ومن الذي يعطي الحقوق غير هو خالق البشر. جيد فالسيد الخوي هنا يقول هذا المطلب بأن عقد الصلح قاعدة فقهية. الآن نريد أن ننظر أن عقد الصلح في الباب الفلاني هو السيد الخوي رحمة الله عليه مثل أن هذا عقد الصلح شبه موضوعية بس بالدقة هو مش موضوعية. عقد الصلح هي الأمثلة التي مرت بنا كثيرا كل شبهات حكمية. عقد الصلح في القضاء أصل مشروعية القضاء عقد الصلح في أصل مشروعية النظام السياسي عقد الصلح في موارد عديدة شبهات حكمية هذه ليست شبهات موضوعية التي لم يرتضي السيد الخوي جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية لأنها هي أمثلة الشبهات الحكمية. نعم عقد الصلح الآن عقد صلح بين فرد وفرد واشترط شرط معين وتراضيا بتراضي معين من الطرفين نشك أن هذه شبهة موضوعية يمكن نعم شبهة موضوعية لكن يقول السيد الخوي تحتاج من هي شبهة موضوعية ولكنها تحتاج إلى من الموضوعات المستنبطة مع أنها شبهة موضوعية لكنها ترتبط ماذا بزوايا استنباطية للفقيه. بس هو مثل السيد خوي بعقد الصلح هنا عقد الصلح صلح ومر بنا عن هاي الأمثلة أكثرها شبهات حكمية وليست شبهات موضوعية. هذا المبحث الذي ذكره السلخوي إذا تراجعوا عقد الصلح نافذ ماضي إلا ما خالف الكتاب والسنة، هذا العقد هذا المبحث الذي ذكره السلخوي إذا تراجعون راجعوا في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري في مبحث الشروط، لأن هذا المبحث كقاعدة فقهية نظير قاعدة فقهية ثانية أشار لها السلخوي أيضا. الشرط جائز بين المسلمين أو المسلمون عند شروطهم إلا أن يخالف الكتاب والسنة. نفس الكلام اللي ذكرناه الآن عن الصلح بعينه يجري في ماذا؟ في وحي الشرع، يجري في الفقه السياسي، يجري في سلطة القضاء، يجري في أبواب عديدة في الفقه الأسري العشائري كذا. أنا منجم بنفس المنوال الذي تم إثارته في الذي تم إثارته في عقد الصلح أيضا يثار في قاعدة الشرع. وأنه ليست كل تلك الموارد شبهات موضوعية، جملة منها شبهات حكمية معقدة. كل باب القضاء أنت تريد الآن في الغيبة الصغرى عفوا في الغيبة الكبرى تريد أن تجعل شرعنتها من الصلح أو من الشر، تشاط بين المتخاصمين شيء ليس بسهل، أو النظام السياسي أو كذا أو شرعية النظام السياسي تستمد من أين؟ من الصلح أو من الشرط؟ قاعدة الشرط ليس بشيء سهل. البيعة شرط، الانتخابات شرط، هن المجرد الدستور ميثاق اجتماعي، هو ميثاق اجتماعي شرعية من الشعب والشعبوية أو شرعية من الكتاب والسنة. مبحث الشرعية بحث جدا ضروري، يعني يجب أن لا نغفل ولا نخدع عنه. المبحث هو يهيمن على كل المبحث، الخديعة في هذا المبحث جدا أو الغفلة في هذا المبحث خطر جدا. كيف الشيخ الأنصاري في المكاسب في مبحث الشروط آخر الشروط آخر الخيارات عفوا القول في الشروط، ما هي ضوابط الشروط؟ الشروط في المعاملات المالية أو المعاملات غير المالية ما هي الضوابط؟ هناك الشيخ الأنصاري ذكر أن من ضوابط نفوذ الشرط قاعدة الشرط، الشرط قاعدة فقهية، من ضوابط نفوذ الشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. يقول كل فحول الفقهاء دققوا، شوف شلون القصة، شوف القصة منين أساس نعرف أن الشرعية الحديث عن الشرعية أعجز الفقهاء الأولون والآخرون، فكيف احنا نعبر عنه عبور ساذج؟ مصدر الشرعية هنا أخطر مبحث أعجز الفقهاء. هناك الشيخ الأنصاري ينقل عن كلام الشيخ جعفر كاشف غطاء، كلام النراقي، كلام الميزة القمي، كلام فلان فلان فلان، يقول كلهم قالوا احنا صعب علينا نحدد كيف الكتاب والسنة، قواعد الكتاب والسنة البديهية، المبادئ الدستورية الموجودة في الكتاب والسنة كيف تضبط توافقات المجتمع أو البشر. نبتدي توافقات المجتمع عبارة عن مسير عقلائي، مسير بشري، شلون نخلي الكتاب والسنة يسوي كنترول يعني تحكم، حوكمة. يقول يجي يأتي بكلام كاشف الغطاء الكبير، يأتي بكلام يزن قمي، يأتي بكتاب صاحب الرياض، يأتي بكتاب بكلام كو يستعرض كلمات الفقهاء وكلهم يقولون وإماما هذا الأمر ما مختص بالإمام المعصوم، نفهم عنده شيء يسير. كل الفقهاء الإمام المعصوم هو يعرف، احنا ضوابط نشمشمها وإلا لا، القواعد ضوابط اللي نجيبها لا مضطردة ولا منعكسة. لاحظوا المبحث هذا من المباحث المعقدة في الفقه التي لا يقع عليها إلا الإمام المعصوم. الفقهاء يبذلون بعض الجهد، راجعوا المبحث. يعني الإنسان إذا يتشدق بالصناعة يرجع يراجع عليه، ويا ليت التشدق بالصناعة يصير جدي الرجوع إليهنا. راجعوا كل حواشي المكاسب، حاشية اليزدي، الأخوند، الممقاني مثلا، ميزة علي الإيرواني، النائمي، كومباني، غيرهم، رجعوا إليهنا. صعب مبحث معقد. إن لاحظوا دققوا شلون الكتاب والسنة يعطي تحكم ضوابط حاكمة حوكمية، يعطي نظام موزون إلى هذا. في الحقيقة يعني بعبارة عصرية تريدون أذكر لكم هذا المبحث، هذا عبارة عن ما هي العلاقة بين العرف العقلائي والشرع، كتاب السنة الشرع، تراضي، تصالح، توافقات بشرية، تشارطات بشرية، يعني المسير البشري، ما هي العلاقة بين المسير البشرية والهيمنة الوحي. عبارة مختصرة ليس بالأمر السهل، لذلك معقد. ومن أعقد البحوث في الفقه على الإطلاق، على 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 الإطلاق هذا المبحث. النراقي عنده في كتاب العوائد اللي قلناه، كتاب العوائد وكل قواعد فقهية، عنده بحث مفصل فيه، راجعوه. مبحث ليس بالسهل هذا المبحث بالدقة. إذا الأخوان يلتفتون له، هذا المبحث بالدقة يرجع إلى الاستنباط، سير خويج على من القواعد الفقهية، لكن بالدقة يرجع إلى الاستنباط القسم الأول أصول قانون، ويمتزج بالقسم الرابع والخامس أو الخامس اللي هو الشبهات العامة. يعني في خاصية من القسم الأول الاستنباط، وفي خاصية من القسم الخامس. شوف لاحظ قاعدة كم هي جحفلية ترسانية، تشمل أبواب خطيرة تربط لك بين الفقه الفروع والعقيدة، وتربطك إلى إنسان قولبها صناعيا. وضروري الخارطة الصناعية يتقنها الباحث، ضروري جدا. رحم الله من علم من أين، من أين الشرعية، إلى أين وفي أين الشرعية الاعتبار، لأن يكون إنسان في بلهنية من العيش، وادعون فاكهون، يجب أن يكون عنده يقظة. وهذا مبحث كلش مهم، أساس نعرف أن مصدر الشرعية الآن هو صاحب العصر والزمان والمصحف الشريف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.